إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 27 في بيان المأثور عن الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى 80 و200 من الهجرة. قد وصلنا إلى باب في فتنة القبر، وكذلك أبواب بعده في الحوض وفي الصراط وفي الميزان وفي الصور. وفي الشفاعة وفي الموت وفي الجنة والحور العين، كل هذا من الإيمان لليوم الآخر. ويتخللها باب في القلم، وهذا من الإيمان بالقدر. في شرح الطحاوية صفحة 396 قال الطحاوي رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. هذا معطوف على ما تقدم، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وعذاب القبر إما عذاب دائم على الكفار، وإما يكون مدة ثم ينقطع، وهذا بالنسبة للمسلمين الموحدين، وربما يستمر لكن يكون تكفيرا للذنوب، وإن بقي شيء منها فيكفر عنه بما يعانيه من أهوال يوم القيامة والحشر وفي العرصات. فإن بقي عليه شيء فيكفره ما يلاقيه من مروره على الصراط من خدش الكلاليب، فإن بقي عليه شيء فلا بد، كما قال ابن القيم رحمه الله، فلا بد من كير جهنم، لكنه لا يخلد فيها، فلا يخلد فيها إلا الكافر، إلا الكافر والمشرك. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤالي يعني نؤمن بسؤال منكر ونكير في قبره، وهما ملكان أسودان أزرقان، أي عيونهما زرقاء. عن ربه ودينه ونبيه، وهذه هي الفتنة، الاختبار والسؤال. قال: على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو شأن المسلم الذي يسلم للأخبار ولا يعارضها ولا يردها بعقله السقيم. على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قال: والقبر روضة من رياض الجنة كما دلت الأحاديث، أو حفرة من حفر النيران. فهذا القبر الذي نراه ضيقا وأهيل فوقه التراب، بالنسبة للمؤمن هو روضة من رياض الجنة إن أجاب، فإنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، 70 ذراع، أي ما يقرب من 35 مترا من جميع جوانبه ومن فوقه، يفسح له في قبره 70 ذراعا، ويأتيه من روح الجنة، وتكون روحه طائرا يعلق من الجنة، يشرب من مائها ويأكل من ثمارها. فهذا مما ينبغي أن نعتقده ونستحضره ولا نغفل عنه، فإنه أنفع شيء للنفس البشرية المؤمنة، استحضار الموت وما يكون في القبور ويوم النشور. وهذا كان حال سلفنا رضي الله عنهم، كما قال حنظلة: يا رسول الله، إن إذا كنا في مجلسك وتحدثنا عن الجنة والنار فكأنما رأي عين. فهذا مما ينبغي أن نستحضره حتى لا نفتن ولا نتعلق بهذه الدنيا إلا بمقدار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليكن زاد أحدكم من هذه الدنيا كزاد الراكب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مالي والدنيا، ومثل لها بأنه كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فبمثل هذا أيها الإخوة ينصلح حالنا، وبعذاب القبر. وذكرنا لكم قبل ذلك لما ذكرنا الملخص أن هناك آيات كثيرة في القرآن تدل على عذاب القبر أو الحياة البرزخية، في 18 آية من القرآن ذكرها ابن رجب في كتابه أهوال القبور، أهوال القبور، فهذا في كتاب الله عز وجل. وأظهر هذه الآيات النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا ويوم تقوم الساعة، فما قبلها يكون في القبر. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي متواترة، فيها ماذا؟ فيها الإثبات الحياة البرزخية، وفيها ترك النظر في الكيفية، وفيها أن سؤال القبر يكون للبدن والروح جميعا، وفيها أن القبر هو البرزخ، فسواء قبر الميت أو لم يقبر فهذا كله ثابت له، القبر هو البرزخ. تمزق في الهواء أو في الماء فهذا قبره. وفيها أن الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار الآخرة والثالث ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن أبي العز: وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ففيها رد على أصحاب الآراء والمقاييس وعلى رأسهم المعتزلة. قال: ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا. ما يأتي هؤلاء، والله إن هؤلاء مستهزئون، يقول نحن نأتي بمقياس حراري ونضع القبر حتى نعرف درجة الحرارة، هذا أحمق، هذا ليس بمؤمن. قال: ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. هكذا الإنسان إذا لم يؤمن فهو يكذب بما لم يحط به علما. قال: وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإن شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. الله عز وجل قادر أن نرى ما في الحياة البرزخية، لكن أين يكون الإيمان بالغيب؟ الكل يؤمن. قال: ولما تدافن الناس، يعني لو أطلعنا الله عز وجل ما يجري في الحياة البرزخية، بل البهائم تحس بهذا، يسمعوا كل شيء إلا الثقلان. فلو أطلعنا الله عز وجل على ما يجري في الحياة البرزخية لما تدافنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على بعض ما يكون في القبر. فهذا مما ينبغي على المسلم أن يرسخ به الإيمان. ثم ذكر حديث جابر وهو في الصحيحة 1344، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل العبد قبره أتاه ملكان فينتهرانه فيقوم يهب كما يهب النائم، يقوم يهب كما يهب النائم من الفزع، فيقولان له: من ربك؟ فيجيب فيقال: صدقت، كذلك كنت، صدقت كذلك كنت. فمن كان فسيكون، من كان على الدين فسيكون على الجواب، من كان على الدين فسيكون على الجواب، من كان على الصراط الدنيوي فسيمر على الصراط الأخروي. افرشوه من الجنة، افرشوه من الجنة يعني يدخل الجنة، يكون في الجنة، روضة من رياض الجنة. افرشوه من الجنة روضة من رياض الجنة. وبالمناسبة الحديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة، هذا ليس بحديث، وإنما هو معنى صحيح. افرشوه من الجنة وألبسوه منها، فيقول: دعوني أخبر أهلي. فيقال له: أسكن. نعم. الذي بعده بإسناده عن يونس ابن خباب قال: أخبرني من سمع ميتا يسأل في القبر. فإذا هذا يمكن أيها الإخوة، يمكن هذا، يمكن أن يحصل لبعض الناس. فقيل له: من ربك وما دينك؟ أخبرني من سمع ميتا يسأل في القبر. فنقول هذا من الممكنات، الذي بعده حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. فكما أن المعذب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فكذلك المنعم بالغداة والعشي. هذا في المنعم. إن كان من الجنة فمن الجنة، وإن كان من النار فمن النار. طبعا التفصيل يعني في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وأما في المنعم فمن السنة. قال: حتى يبعثه الله يوم القيامة. قال: باب في الحوض. هذا كله من الإيمان باليوم الآخر. باب في الحوض، هذا في شرح الطحاوية 227. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. والأحاديث في الحوض متواترة، رواها 34 صحابيا، ولكل نبي حوض. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم يسمى بالإيش؟ بالكوثر، لأنه يمد من نهر الكوثر الذي في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر، نهر أعطانيه الله عز وجل، هذا في الجنة. فمن هذا النهر هناك يعني ما يمد حوض النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في العرصات، في عرصات القيامة. فيسمى أيضا الكوثر. وطبعا الأحاديث دلت على أن طوله وعرضه سواء، مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، طوله وعرضه سواء، يشخب، هكذا جاءت الأحاديث، يشخب أو يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات. قال: والذي يتلخص من الأحاديث في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. كل زاوية يعني كل جانب. ذكر بإسنادها هنا حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة، ما بين عدن إلى أيلة. طبعا هذه التقديرات ما بين أيلة إلى صنعاء، وجاءت تقديرات أخرى ويعني يجمعها ماذا؟ مسيرة شهر، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه، أكوابه، كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا في صحيح الجامع 2060. وهناك زيادة يا أبا أحمد، هاتها واقرأها، هناك زيادة في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، هذا خبر ولا لم يأتي منه صيغة الدعاء. البعض يقول: واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا، الدعاء ما جاء، وإنما جاء الخبر. فلماذا يعني أنت تدعو بشيء ربما يكون فيه مخالفات؟ قال: اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده، لكن لا تزد لا أظمأ بعدها أبدا، وإنما نفرق بين الخبر وبين الدعاء. فهذا خبر. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر عند مسلم بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي كما بين عدن وعمان، عمان وأيلة متقاربان، أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولذلك يعني أول من يرد إيش؟ فقراء المهاجرين كما جاء في الأحاديث، إن أول من يرده فقراء المهاجرين، ويطرد عنه أهل البدع والأهواء. قال: باب في الصراط. هذا في صفحة 415. باب في الصراط، وهذا في جملة أشياء قال فيها الطحاوي: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والصراط جسر على جهنم. قال البخاري في كتاب الرقاق: باب الصراط وجسر جهنم. أراد البخاري يعني أن الصراط يطلق عليه أيضا إيش؟ جسر جهنم، وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط. نعم، كما جاء في الأحاديث: وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. أول ما يأتي ربنا سبحانه لفصل القضاء، يؤمر من كان يعبد غير الله عز وجل أن يتبعه فيتساقطون في النار، من كان يعبد الشمس، من كان يعبد القمر، فيتساقطون في النار. فهؤلاء ما يمرون على الصراط، الكفر لا يمرون، وإنما يؤمر بهم إلى جهنم رأسا. قال: وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتون إلى الجسر فيكون ظلمة، تأخذ الشمس والقمر يكوران في جهنم فتكون ظلمة، ويعطى كل إنسان نور على قدر عمله. فيأتي المنافقون ويريدون إيش؟ أن يمشوا في أنوار المؤمنين. قال سبحانه: فضرب بينهم، أو كما قبلها: انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني أمهلونا. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فإذا نظروا خلفهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، هذه الشبهات، وغرتكم الأماني، هذه الشهوات، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين. وعن عبد الله بن مسعود، هذا رواه البيهقي بسنده وهو صحيح، قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فيعتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آشر من يعطى نوره على إبهام قدمه، على إبهام قدمه ليمشي فيه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام، يعني وقف. قال: فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، ضحض يعني تنزلق عليه الأقدام، مزلة، والمزلة لعلها تفسير لضحض. فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. وكذلك سرعة مرورهم، فمنهم من يمر كشد الرجل، السعي الشديد، يرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. وطبعا على جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، تخطف الناس بأعمالهم. قال: واختلف المفسرون في المراد بالورود، وإن منكم إلا واردها، هل الورود هو المرور ولا الدخول؟ جاء حديث عن جابر رضي الله عنه أنهم الكل يدخل النار، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، لكن يمكن أن هذا الحديث يفهم في ضوء الأحاديث الأخرى المبينة أن الورود هو المرور وليس الدخول، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الورود وإن منكم إلا واردها يعني يمر عليها. فهذا بالنسبة للصراط. ثم ذكر حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصراط بين ظهري جهنم على متنها، ما في وصول إلى الجنة إلا بالمرور على الصراط، دحض أو دحض مزلة. ضحض مزلة. والأنبياء والملائكة عليهم السلام عليه يقولون: اللهم سلم سلم. سبحان الله، اللهم سلم سلم مرور الناس. قال: والناس يمرون كلمع البرق، وكطرف العين، وكجياد الخيل والركاب والبغال، وشدا على الأقدام، اللي هو شد الرجل، في بعضهم يقرأ وشد الرحل، لا، شد الرجل، ودليله هذا شدا على الأقدام. فناج مسلم، يعني مسلم من السقوط في النار ومن خدش الكلاليب، ومخدوش مرسل، يعني الكلاليب تخدشه لكن ترسله يمشي، ومطروح فيها، ولها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. الذي بعده حديث المغيرة بن شعبة، ويشهد له حديث أبي سعيد أنه قال على المنبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط اللهم سلم سلم. قال: باب في الميزان. الميزان 1417. ونؤمن بالميزان، والآيات في القرآن دالة عليه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه نعم. قال القرطبي: قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فإذا في حساب وفي ميزان. الميزان لأجل تقدير الجزاء والدرجات في الجنة. قال: والمحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لتقديرها، إذا التقرير تقدير، فالحساب للتقرير والميزان للتقدير، ما بينهما إلا الدال والراء. قال: والميزان للتقدير ليكون الجزاء بحسبها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة. قال: والذي دلت عليه الأحاديث أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ليس كاعتقاد المعتزلة الذين يعتقدون ما تملي عليه عقولهم وشياطينهم. أنكروا الميزان، قالوا: لا يحتاج الميزان إلا البقال. ومنهم من جعل الميزان هو العدل، لا، هذا حسي، له كفتان حسيتان مشاهدتان، كما في حديث البطاقة. حديث البطاقة تعرفونه، عندما يقال لهذا الرجل الذي ينشر عليه 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البسط، فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبة الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: لك عذرة حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بطاقة الإيش؟ الشهادتين. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، لا يثقل مع اسم الله شيء. وكل حديث أيها الإخوة له مقصود، فلا يخرج به عن مقصوده لنعارض به الأحاديث الأخرى. مثلا من تكفير تارك الصلاة، المقصود بهذا الحديث هو ماذا؟ هو بيان فضل التوحيد، وأنه يعني السبب الأعظم للنجاة. ولا يتصور إنسان مسلم عنده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو أقل شيء أنه لا يصلي، هذا ما يتصور. على كل حال، ما لنا علاقة بالتصورات. المقصود بهذا هو ماذا؟ المقصود بهذا هو بيان فضل التوحيد. ولذلك العلماء تكلموا في حكم تارك الصلاة، والذي يظهر والله أعلم من جملة كلامهم أن أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. هو في الدنيا كافر بالنصوص، قد يكون هذا ناجيا عند الله عز وجل، لكن بالنسبة لنا في الدنيا هذا يعني كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. ولذلك حاول شيخ الإسلام أن يعني يوقفنا على حقيقة هذا، فقال يعني لو أردنا أن نتبين حاله حتى في الآخرة، يعني هو في الدنيا كافر، إن أردنا أن نتبين حاله نعرضه على الإيش؟ ها؟ على السيف، قل له صل وإلا قتلناك. قال فإن آثر السيف على فعل الصلاة فهذا لا يكون إلا إيش؟ كافرا في الدنيا والآخرة. فهذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. يوزن في هذا الميزان الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. العامل يوزن وعمله يوزن وصحائف الأعمال توزن. صحائف الأعمال مثل هذا السجلات. طيب الأعمال ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، هذه الأعمال. طيب وزن العامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقي ابن مسعود، وهما أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. وأيضا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال ابن أبي العز فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. نعم. فهذا بالنسبة للميزان. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله ما أدري لماذا لم أخرج الحديث. طيب نقرأ الحديث وأحدكم يبحث في كتب الشيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته خردلة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال خردلة دخل النار. فقال رجل: يا رسول الله، فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. حد شاف في كتب الشيخ؟ هذا يقول المحقق هنا، رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وأخرجه أبو الشيخ وابن مردويه في الدر كما في الدر المنثور. صحيحة حديث جابر؟ لا، أنت شوف لنا الحديث، حديث جابر اتأكد الأول. هذا وين؟ تحت الضعيفة؟ تحت الضعيفة 60-30. طب وأصل الحديث اللي هم
سئل عمن استوت حسناته وسيئاته.
نعم، إيش قال الشيخ؟ منكر. منكر لماذا؟ ممكن تقرأ الإسناد؟ أي عن جابر بن عقيل.
جاء عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.
إيه، عبد الله بن محمد بن عقيل. فعندك أنا أبو الزبير، فنقول تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل. وذكر الشيخ أبو الزبير
هذه الرواية بنصها؟
لا، ذكر هذا رواية أبو الزبير الذي بعده عن الحسن أنه سئل عن الميزان فقال: نعم، له لسان وكفتان. له لسان وكفتان. قال الزجاج، هذا الزجاج الذي أوصيكم به، 311: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. سبحان الله. وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان وكفتان، ويميل بالأعمال. هذا نقل عن الزجاج. وكذلك ما ذكره في الحجة في بيان المحج. قال أبو منصور: معمر بن أحمد في وصيته في السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المتقدمين والبقية من المتأخرين. قال: وأن الميزان حق له لسان وكفتان يوزن به أعمال العباد. كم ساعتنا؟ كم مضى؟ 45. ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.